الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال رحمه الله: وتفصيل الكلام. بعد أن أشار إلى الأقوال في مسألة إرجاع العقد المنشأ بالصيغة الناقصة إلى المعاطاة، وبعد بيان جمع السيد العامل لكلمات العلماء، شرع في تحقيق المسألة، وعليه فيراد من تفصيل الكلام هو تفصيل أصل المطلب، لا تفصيل الجمع الذي ذكره في مفتاح الكرامة. فيذكر للمسألة صورا أربع يختلف حكمها. الصورة الأولى أن تنشأ المعاملة بالصيغة الناقصة، ويعلم كل واحد منهما بفساد المعاملة، ومع ذلك يقع التقابض منهما، لكن من دون رضاهما بالتصرف، بأن يكون قد حصل التقابض عن قهر وإكراه، من باب أن المقنن مثلا يلزم المتعاقدين بترتيب الأثر وإن كانت الصيغة قد اختل فيها بعض الشرائط عليكم السلام شرعا. لا شك في حرمة التصرف فيما وصل إلى يد أحدهما بالتقابض عليكم السلام، وليس ذلك إلا لعدم الرضا بالتصرف، ومقتضى القواعد أن التصرف في مال الغير بحاجة إلى طيب نفس، وبعبارة أخرى جواز التصرف في الشيء بحاجة إلى أحد أمرين: الأول أن يصدق على الشيء عنوان الملك والمالية للمتصرف، وهذا مفقود في البين لفساد الصيغة بحسب الفرض. واضح هذا؟ الثاني أن تكون نفس المالك قد طابت على تصرف الغير، وهذا أيضا غير متوفر في البين لفرض أن التقابض حصل قهرا وبدون رضاهما، وعليه فينتفي سبب حل التصرف فيكون محرما وهو المطلوب. هذا أو هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع التقابض منهما عن رضا، ووقوع التقابض عن رضا يكون بأحد نحوين. الأول أن يكون من باب اعتقادهما بأن الصيغة التي اختل فيها شرط العربية مثلا مما يترتب عليها الأثر، فحصل التقابض اعتقادا منهما بالصحة. واضح الكلام؟ النحو الثاني أن يلتفتا إلى الفساد ومع ذلك يعتقدا بترتب الأثر تشريعا، وهذه الصورة الثانية بكلا نحويها لا يترتب عليها الأثر بل يحرم التصرف. والسبب في ذلك أنه في مثل قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، فإن طيب النفس قد أخذ فيه على نحو الحيثية التقييدية، أن يكون مستحقا له ليصدق أنه ماله، وفيما نحن فيه وقع القبض والإقباض وبالتالي الرضا بناء على أحد أمرين: اعتقاد الصحة وتشريع الصحة. والمفروض أنه في الواقع لا يوجد صحة لفساد المعاملة، فيكون الطيب للنفس معلقا على الصحة، والمفروض عدم الصحة، فينتفي المقيد بانتفاء قيده. واضح الكلام؟ يعني الآن أنا صح طابت نفسي، لكن طابت نفسي اعتقادا مني بصحة المعاملة، فإذا تبينت أن المعاملة غير صحيحة فلا طيب للنفس، وهذا له نظائر كثيرة. الآن لنفترض أنا أعتقد توهما أنه لك علي مال، فأعطيتك هذا المال الذي أعتقد بأني مديون به لك، فأنا أعطيتك بطيب نفس، فهل يجوز إذا كنت تعلم بأنه ليس لك علي، هل يجوز لك أن تتصرف في المال؟ لا يجوز، لأن الطيب نفسي أخذ فيه حيثية تقييدية، وهو على تقدير أني مديون، وإذا تبين أني غير مديون فلا طيب للنفس. واضح الكلام؟ فصحيح فيما نحن فيه في هذه الصورة الثانية يوجد طيب نفس، إما اعتقادا وإما نشأ من الاعتقاد أو التشريع، لكن هذا الطيب معلق على صحة المعاملة، فإذا تبين أن المعاملة فاسدة فلا طيب للنفس. وفي كل الموارد الأمر من هذا القبيل، فحينئذ يكون التصرف محرم. الصورة الثالثة: فيما إذا التفتا إلى اختلال شرط الصيغة وعلما بعدم ترتب الأثر على الصيغة الناقصة، لكن تقابضا بعد ذلك بقصد إنشاء المعاملة بالتقابض، وهذه الصورة تقدم حكمها وعرفنا أنها خارجة عن محل النزاع، لأنها معاطاة قطعا. غاية الأمر تفترق عن المعاطاة المتعارفة أن المتعارفة يكون التعاطي ابتداء، وهذه حصل التعاطي بعد معاملة فاسدة، وهذا لا أثر له. يعني الآن مرة أبيعك الكتاب بالصيغة ابتداء فهذا بيع، ومرة أبيعك الكتاب بالصيغة بعد أن أكون قد بعته لك بصيغة فاسدة، هذا الثاني أليس بيع أيضا؟ لا معنى للبحث عن كونه يلحق بالبيع أو لا يلحق، هذا بيع، لأن الشيء المتقدم لا أثر له كالعدم. فإذا كان التقابض بقصد إنشاء الصيغة فتكون المعاملة من المعاطات. الصورة الرابعة أن يحصل التقابض والرضا بالتصرف من دون أن ينشأ ذلك من اعتقاد الاستحقاق بالعقد السابق اعتقادا أو تشريعا، ومن دون أن يقصد الإنشاء بالتقابض. وإنما وقع التقابض مقارنا أو وقع الرضا مقارنا للملكية الحاصلة من حين التقابض، بحيث لو سئل أحدهما أو كلاهما لالتفتا إلى فساد العقد السابق وأجابا برضا كل واحد منهما بتصرف الآخر، وهذا هو محل النزاع في المسألة. يرى الماتن أن إلحاق هذه الصورة بالمعاطاة يتوقف على أمرين: إن ثبتا يثبت الإلحاق، وإن اختل أحدهما أو كلاهما يثبت عدم الإلحاق. الأمر الأول أن يقال بكفاية الرضا الارتكازي بل الرضا الشأني، والوجه في توقف الإلحاق على كفاية الرضا الارتكازي والشأني أنه في الصورة الرابعة المفروض أن رضاهما من حيث كون كل واحد منهما مالكا لما انتقل إليه، والفرق بين الرضا الارتكازي والرضا الشأني أن الرضا الارتكازي يكون في الملكية بالفعل، فهو وإن لم يلتفت إلى الرضا لكنه يكون مرتكزا، بينما في الرضا الشأني يقصد منه الرضا التعليقي. وفيما نحن فيه لا يوجد الرضا ارتكازي، وإنما الموجود الرضا من كل واحد منهما بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك. لأنه مع التمليك لا نحتاج إلى رضا، وهذا الرضا لكونه على تقدير يكون رضا شأنيا. فهل هذا كاف في ترتب أثر المعاطاة أم لا؟ يظهر من المحقق التستري رحمة الله عليه في المقابس أن الرضا الشأني كاف، ويمكن حمل كلام صاحب مفتاح الكرامة في قوله كما إذا علم الرضا من أول الأمر أن يحمل الرضا على الرضا الشأني والتقدير. ويظهر من الماتن الاكتفاء بحصول الرضا الشأني، ويستدل على ذلك بأن مدرك لزوم الرضا هو قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، وطيب النفس بإطلاقه يصدق على الرضا الشأني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الذي يتوقف عليه الإلحاق، أن يقال إن المعاطاة لا يشترط فيها الإنشاء بواسطة القبض والإقباض، بل لا يشترط فيها الفعل أصلا. والسبب في توقف الصورة الرابعة، والسبب في توقف إلحاق الصورة الرابعة بالمعاطاة على هذا الأمر الثاني واضح، لأنه بحسب الفرض لم ينشأ التمليك بواسطة القبض والإقباض، بل كان القبض والإقباض متفرعا على الرضا الارتكازي والشأني. فإذا قلنا إن المعاطاة يشترط فيها الفعل الخارجي من قبيل التقابض فلم يحصل في هذه الصورة الرابعة. المصنف يتردد في الالتزام بهذا الأمر، ومنشأ هذا التردد هو وجود وجهين يختلفان في المقتضى وما يقتضيه كل واحد منهما. الوجه الأول أنه إذا رجعنا إلى كلمات الأعلام لوجدنا أن ظاهر نزاعهم في المعاطاة إنما هو في العقد الفعلي، فنرى العلامة رحمة الله عليه يقول إن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد، فعندما رد المعاطاة ردها عن طريق إنكاره لدلالة الفعل على المقصد، فهذا يكشف عن أن النزاع في أي شيء؟ في الفعل. وهكذا كلمات أخرى نقرأها عند التطبيق. وهذا الوجه كما ترى يقتضي اشتراط الإنشاء بالقبض في المعاطاة، هذا مقتضى هذا الوجه. الوجه الثاني أن التعاطي في كلماتهم قد يستظهر منه أنه أخذ على نحو الطريقية للموضوعية، وأنه مجرد طريق لأي شيء؟ لاستكشاف طيب النفس. وبما أن طيب النفس يصدق على الارتكاز وهو متحقق فيما نحن فيه، فتثبت المعاطاة. وهذا الاستظهار ينشأ من عمدة دليل المعاطاة وهو السيرة، فنلاحظ أن الأمثلة التي تقدم الإشارة عليها سابقا تدل على كفاية ما يكشف عن طيب النفس من قبيل وضع الدراهم في كوز صاحب الحمام وإن لم يكن موجودا، فهذا يدل على أنه هو وضع هذا الكوز هنا للتدليل على أنه يرضى بهذه المعاملة لمن يضع الدراهم فيه. فهذه كلها شواهد على أن الفعل أخذ على نحو الكاشف عن طيب النفس، وهذا ما يرجحه المصنف في نهاية البحث. نقرأ، يقول: وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط يكون على صورين. الصورة الأولى: إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر، بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما، أو إجبارا على العمل بمقتضى العقد، فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه. ليش؟ لأنه قلنا جواز التصرف يحتاج إلى صدق عنوان المالية أو إلى طيب النفس، وعنوان المالية والتملك هنا غير صادق لفرض أن العقد فاسد، وطيب النفس غير صادق لفرض أنهما أجبرا على ذلك، فلا وجه للقول بجواز التصرف، فيكون التصرف محرما. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: وكذا إذا وقع على وجه الرضا الناشئ عن بناء كل منهما على ملكية الآخر. ملكية الآخر إما على نحو الاعتقاد، كنت أنا أتوهم أن العقد بالفارسية يجزي، أو تشريعا، لا أعرف بأن العقد بالفارسية لا يجزي لكن مع ذلك أشرع بأنه ينبغي أن يجزي، كما في كل قبض وقع على هذا الوجه. على أي وجه؟ يعني حصل فيه طيب النفس على تقدير، فإذا تبين أن هذا التقدير غير موجود فينتفي طيب النفس. كما لو أعطيتك المال اعتقادا بأني مديون لك وأنا في الواقع غير مديون، لا يجوز لك أن تتصرف في المال، لأن حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه جهة تقييدية أخذت في الرضا. أنا لماذا رضيت بإعطائك للمال؟ لأنه باعتقادي أن هذا المال لك، فإذا انتفى القيد انتفى المقيد، ينتفي بانتفائها في الواقع كما في نظائره. وهذان الوجهان مما لا إشكال فيه، مما لا إشكال في حرمة التصرف في العوضين فيهما. الصحة العبارة الصحيحة كذا ينبغي، لعله في بعض النسخ ما موجودة كلمة فيه، المعنى واضح. الصورة الثالثة: كما أنه لا إشكال في الجواز إذا أعرضا عن أثر العقد. العقد اعتقدا بفساده وعرفا أنه لا يؤثر، ولكنهما الآن أنشأ عقد جديد بواسطة القبض، هذا معاطات. وقد تقابضا بقصد إنشاء التمليك ليكون معاطاتا صحيحة عقيب عقد فاسد، كالبيع الصحيح عقيب البيع الفاسد. هل يوجد أحد يتردد ويقول بأن هذا بيع أو ليس ببيع؟ هذا بيع. وأما الصورة الرابعة: إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد من دون ابتنائه على استحقاقه بالعقد السابق. هذا من دون ليخرج أي صورة؟ صورة ثانية. ولا قصد لإنشاء التمليك ليخرج أي صورة؟ الثالثة. بل ماذا؟ وقع الرضا مقارنا لاعتقاد الملكية الحاصلة، بحيث لولاها لكان الرضا أيضا موجودا، رضا بالتصرف ولم يؤخذ على النحو الحيثية التقييدية. ولذا لو سألناه يقول فاسد العقد أو غير فاسد أنا راضي. التفتنا؟ فإذا صحة العقد ليس حيثية تقييدية، بحيث لولاها لكان الرضا أيضا موجودا، وكان المقصود الأصلي من المعاملة إباحة التصرف، وأوقعا العقد الفاسد وسيلة لهذا المقصود الأصلي لإباحة التصرف، ويكشف عنه ويكشف عن هذا الشيء الذي ذكرناه أنه لو سئل كل منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك أو بعد تنبيهه على فساد المعاملة وأنها لا تفيد التمليك كان راضيا، كأنه يريد أن يقول هكذا: صحت المعاملة أم لم تصح؟ أنا راضي. فصحة المعاملة لا تكون حيثية تقييدية. فهل هذا هو محل النزاع؟ فهل هذا يلحق بالمعاطاة أو لا يلحق بالمعاطاة؟ يقول إلحاقه بالمعاطاة يتوقف على القول بكفاية الرضا الارتكازي من جهة، وعلى القول بأنه ماذا؟ لا يشترط في المعاطاة الفعل، وأن ينشأ التعاطي بفعل بقبض وإقباض. فإدخال هذه المعاطاة فإدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين: الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس، بل هو في الواقع رضا ماذا؟ إنشاء تقديري، لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكا في نظره، وإن لم تكن الملكية حيثية تقييدية لنخرج الصورة الثانية. وقد صرح بعض من قارب عصرنا أو قارب عصرنا بكفاية ذلك، ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم الذي نقلناه عن المحق عن سيد العاملي إلى هذا. ولعله ليش؟ ما الدليل على صدق الكفاية الرضا؟ يقول: ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس. الثاني أنه لا يشترط في المعاطاة إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض. ليش قال إنشاء الإباحة أو التمليك؟ لأنه على الاختلاف، بل ولا يشترط وجود فعل أصلا، بل يكفي وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر والرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور. أي وجه مذكور؟ وجه الارتكازي. وفيه إشكال، لأنه في وجه يشد إلى عدم الاشتراط، في وجه يشد إلى الاشتراط، من أن ظاهر محل النزاع بين العامة والخاصة هو العقد الفعلي، كما ينبئ عنه قول العلامة في رد كفاية المعاطاة في البيع: إن الأفعال قاصدة عن إفادة المقاصد. فهذا الكلام ظاهر في أي شيء، لأنه لا بد من فعل لنبحث أنه كاف أو غير كاف. وكذا استدلال المحقق الثاني على عدم لزوم المعاطاة بأن الأفعال ليست قال أقوال في صراحة الدلالة، وكذا ما تقدم من الشهيد في قواعده من أن الفعل في المعاطاة لا يقوم مقام القول وإنما يفيد الإباحة. فظاهر هذه الكلمات أن الفعل شرط في المعاطاة التي تقع في محل النزاع، إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل به التقابض. وكذا كلمات العامة، فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب والقبول وينعقد بالتعاطي، فالتعاطي إنشاء للملك أو الإباحة. هذا الوجه يدلنا على الاشتراط أو عدم الاشتراط، على اشتراط الفعل. الوجه الثاني يدلنا على عدم اشتراط الفعل، ومن أن الظاهر أن عنوان التعاطي في كلماتهم أخذ على نحو ماذا؟ الطريقية، لمجرد الدلالة على الرضا، فالعمدة هو ماذا؟ الرضا وطيب النفس، حصل فعل أم لم يحصل. وأن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة، ولذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلا قبض أحد العوضين. والسيرة موجودة في المقام أيضا، فإن بناء الناس على أخذ المال، على أخذ الماء والبقل وغير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها، مع عدم حضورهم ووضعهم الفلوس في الموضع المعد له، وعلى دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه ووضع الفلوس في كوز الحمام، فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف. هنا المصنف يقول: وهذا ليس ببعيد على القول بإباحة التصرف. ليه؟ لكفاية إباحة التصرف بكل ما يدل على
الطيب النفسي والرضا سواء أنشئ ذلك بفعل أم لم ينشأ. الكلام في عقد البيع يأتي، والحمد لله رب العالمين.